بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا البارحة في حديث ابن عباس رضي الله عنه تحت باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان يمشي بالنميمة أي أحد صاحب القبرين، وأما هذا الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أي يتناثر عليه البول أو بعضه فيتنجس به. ثم دعا بعسيب الرطب فشقه فغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. أخذنا من ذلك تراجم رجال الإسناد، وبالأخص تراجم ابن عباس، ترجمة ابن عباس كان فيها شيء من التوسع، لا سيما مما قد لا يذكر ما ذكر قبل أو بعضه، مع تخريج الحديث من الصحيحين، ومع كذلك تعيين مكان القبرين أنهما بالمدينة على الأصح، وإثبات أن صاحبي القبرين من المسلمين. عدة قرائن تقدم ذكرها أنهما دفن في البقيع في مقبرة المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دفنتم اليوم ها هنا، وأنه قد جاء في بعضها أنه لا يعذبان إلا في النميمة والبول، ولو كان من المشركين لما عذبا لكان عذابهما في الشرك أعظم. وقفنا عند قوله إنهما ليعذبان. قال ابن الملقي رحمه الله ورد بعضهم على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر مع الإيمان بهذا الحديث. والمرجئة فرقة ضالة يرجئون الأعمال عن الإيمان، يأخرونها عن يأخرون الأعمال عن الإيمان، حيث أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا تضر معصية عندهم، ولا تنفع مع الكفر طاعة كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أما قولهم لا تنفع مع الكفر طاعة، فنعم إذا مات على كفره ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر ليس من عمله شيء ينفعه، لا في بر الوالدين ولا صلاة الرحام ولا حسن جوار ولا شيء من ذلك من تلك الأعمال إن عملها. وأما قولهم لا يضر مع الإيمان طاعة فهذا قول باطل، لا يضر مع الإيمان معصية فهذا قول باطل، لأن المعاصي فيها أضرار دينية ودنيوية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالمعاصي تضر، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. معصية الله ومعصية رسوله تضر، ولهذا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقيد غفرانه سبحانه لمن يشاء. ومن هذا المبدأ فإنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويرون أن الإيمان كافي بغير عمل. وقد كرم الله الإيمان والعمل في عديد من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. دل على أنه لا تكون الهداية بالإيمان وبسبب الإيمان إلا باقتران العمل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقوم ميزان الحساب على الحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة الآية. ومن عظيم دلالة هذا الحديث أو نظيره: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهكذا أيضا في هذا الحديث: يعذب في البول وما يعذبان في التبيل وفي النميمة، ولم يخرج أحد بكون البول تناثر على جسمهم من الملة ما لم يكن مستحلا لما حرم الله. وهكذا بهذه المعصية ما يخرج من الملة من نميمة، ولكن يعذب قبران يعذبان من المسلمين أصحاب صاحب القبرين في هذين الذنبين، أحدهما لا يستنزف من بوله والآخر يمشي بالنميمة. فهذا هو موطن الرد على المرجئة الذين يرون أن المعاصي لا تضر، وأنت ترى أن هذا دل عليه الدليل أنه يعذب بسبب هذا الذنب، بسبب عدم التنزه من البول، والآخر عذب بسبب سعيه بالفساد بين الناس. والردود على المرجئة في هذا الجانب كثيرة، كما أن الردود على الخوارج كثيرة، فهما طرفان نقيض. الخوارج أخذوا بجانب الغلو والتشدد حتى أخرجوا مرتكب كبير الذنب ومرتكب الذنب من الملة، وربما جلسوا مجلسا لا يقومون منه إلا بعد أن يكفر بعضهم بعضا، وبهذا تكون جناية على الإسلام، فإنه يتسلسل التكفير ثم استحلال الدم ثم استحلال المال ثم استحلال العرض ثم القتل ثم القتال ثم زعزعة الأمن ثم الهلكة ثم الفوضى إشاعة الفوضى إلى غير ذلك، تحت فكر التكفير وفكر الغلو في هذا الجانب. جاء المرجئة طرف نقيض آخر وأخذ بجانب بعيد، قالوا لهم: أنتم ضلال تكفرون من معصية، المرتكب المعصية إيمان مثل إيمان جبريل وإيمان ميكائيل، ولم ينقص من إيمانه مثقال ذرة. ما دليلكم؟ معهم حديث جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان زيادته لا قال زيادة الإيمان نقصانه كفر، الإيمان لا ينقص زيادته ونقصانه كفر. حديث موضوع فيه رجل منكر الحديث، فيه أبو المهزم وأبو المطيع، أحدهم مجهول والآخر متروك، وتركوا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مما أشرنا إليه من أدلة زيادة الإيمان، وذلك أضعف إيمان، وذلك نعم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان داخل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلى قول لا إله إلا الله، وأن حماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، كل هذا من الإيمان، توحيد من الإيمان وحماطة الأذى من الإيمان. إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه، كلمة واحدة من الإيمان تدخل بها الجنة. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بار يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. هذا موطن الشاهد في الرد على المرجئة من هذا الحديث الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان حتى فرقهم. وقال كان مؤمنين ولذلك استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وإلا فهو منهي عن استغفار المشركين لقول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول ثم قال عمر يا رسول الله صلي عليه وهو يفعل كذا وقال لأصلي عليه ما لم أنه عنه فنزل النهي ولا تصلي على أحد منهم وتم الإجماع على النهي عن الصلاة عن المنافقين على المنافقين الاعتقاديين الذين علم نفاقهم أن حكمهم حكم الكفار فأنه لا يصلى عليهم بعد ذلك ونهي عن الاستغفار عليه عن الاستغفار لهم وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي وهي أمه فلهذا ما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب بهاتين الجريدتين تخفيف وهو نوع من الاستغفار لصاحبي القبرين وهو واضح أن هذا الحديث من ضمن أدلة القرآن والسنة الصحيحة في الرد على المرجئة. والضمير في قوله إنهما يعذبان إنهما لا يعذبان مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان المقصود صاحب القبرين. أما القبران فعبارة عن ضريح وتراب نحو ذلك ولكن إنهما لا يعذبان أي صاحب القبرين. قوله إنهما يعود إلى صاحبي القبرين وحذف الذي يعود عليه الضمير كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب أي الشمس وقوله إن أنزلناه في ليلة القرآن في ليلة القدر أي القرآن حذف للعلم به. إذا كان الضمير معلوما قد يحذف للعلم به صاحب القبرين فهنا ما يكون التراب والمعذب المعذب صاحب القبرين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. نظرنا في بعض الروايات إن صاحبي القبرين لا يعذبان يعني في الصحيح ما رأينا من ذلك وكان التقدير على هذا المعنى. وهذا الحديث من الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. إذا كان هذا يعذب فالآخر ينعم هذا في إثبات العذاب أدلة أخرى في إثبات النعيم ومفهوم مخالفة هذا الحديث لمن كان مستحقا له أي لمن كان مستحقا للعذاب إثبات عذاب القبر لمن كان مستحقا له ومنها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في سياق قصة آل فرعون وآل فرعون أنهم يعذبون يعرضون على النار يعذبون في قبورهم ويوم تقوم الساعة يكون عليهم أشد من ذلك دليل على عذاب القبر فأن آل فرعون فرعون وآل فرعون يعذبون ممن هم على شاكلته في قبورهم. من حديث البراء بن عازب هو حديث صحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود وفيه فيأتيه ملكان في لسانه فيقولان له من ربك وما دينك هذا في الفتنة ولكن سيأتي فيه التعذيب في آخره. قال فيضرب بمرزبة من حديد ويضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فاشتمل حديث البراء على فتنة القبر وعذاب القبر على المعنيين. وهذه عقيدة جميع أهل السنة وكثير من المبتدعة وخالف في ذلك بعض العقلانيين والمعتزلة أي إثبات عذاب القبر عقيدة أهل السنة وعقيدة حتى كثير من المبتدعة ولكن العقلانيين خالفوا المعتزلة والرافضة الذين عقيدتهم في الحقيقة عقيدة اعتزال، كما في ترجمة ضرار بن عمرو المعتزلي من ميزان الاعتدال، قال ضرار: القاضي معتزلي جلد له مقالات خبيثة. فذكر منها ثم قال: قال ابن حزم كان ضرار ينكر عذاب القبر. هذا ميزان الاعتدال في ترجمة ضرار القاضي، هذا ضرار بن عمرو القاضي. ومثله في شرح عمدة الأحكام لابن الملكن. ولهذا قال ابن الملكن عقب هذا، وأعطيك جملة من الأدلة أيضا في الباب أشار إليها، قال: فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر، لأنه كذب الله تعالى ورسوله في خبرهما، ولأنه مما نقلته الأمة متواترا، أي عذاب القبر نقل بالتواتر ولو لم يكن اللفظي، التواتر المعنوي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ من عذاب القبر في تشهده الأخير، وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. والقرآن دال على عذاب القبر التي تقلدل المذكورة، والسنة دالة على ذلك. فإنكار عذاب القبر باعتبار أنه مرقد كما يقولون، إنما هو عبارة عن مرقد لا عذاب فيه، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا رد على الكفار الذين لم يعقلوا غيره من المعاني، الذين جحدوا بغير ذلك من العقيدة العقائد ولم يفهموها ولا يفهمون دين الله. فلا حجة في قول قد رد الله عليهم بقوله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وصدق المرسلون في القراءة. فدل هذا على الرد عليهم، وأن هذا قد وعد به الله، فأين أنتم من مواعيد رب العالمين؟ وهذا مما صدق به المرسلون، فأين أنتم مما جاء به المرسلون؟ فأخذوا قول المشركين وتركوا قول رب العالمين الذين استدلوا بهذه الآية. وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: اجمعوا أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فثبت فيثبت الله من أحب تثبيته، انتهى. ومن قال بكفر من أنكر عذاب القبر لجنة دائمة، كما هو مضمون فتواها برقم 9377 فتاوى اللجنة في إخبار الأحد، وسئلوا عن عذاب القبر فأفتوا بهذا، وأن من أنكر عذاب القبر أحد أو غير أحد ما ثبتت به السنة كفر، وهذا هو الصواب. وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، والبرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، هذا معنى البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، بعد أن يموت البرزخ أول منازل الآخرة، ثم بعد البرزخ إلى دار القرار، إما الجنة وإما النار، فهي ثلاثة دور: دار الدنيا الفانية، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ودار البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ودار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار. وكل من مات وهو مستحق له ناله ذلك العذاب، ولو أكلته السباع. على أي حال كان، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه على أي حال كان يكون توفى ذلك المتوفي، فإنه حاصل لذلك المتوفى، أو أحرق بالنار حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو غرق في البحر وأكلته الأسماك، فإنه يصله عذاب القبر إلى روحه، وإن دفن وصل إلى بدنه فإنه حاصل على الروح والبدن. ولو لم يقبر، وحياة الأنبياء في قبورهم ثابتة، لكنها حياة برزخية تختلف، أنبياء والشهداء، أما الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما دلت الآية، وأما الأنبياء فكذلك أيضا، أنبياء والصديقون والشهداء. الصديقون قالوا من باب من أولى على الحياة الدنيا، أي برزخية تختلف على الحياة الدنيا، فإن من بعض أهل الأهواء من يقول: إذا كانوا أحياء فلنا أن نستغيث بهم، ولنا أن ندعوهم ولنا أن نطلب المدد وما إلى ذلك. يقال هذه حياة أخرى وهذا دعاء شرك، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقد نهى الله عن ذلك في كتابه وجاءت السنة بناء عن ذلك، فهي حياة مختلفة. فالروح لها بالبدن خمسة تعلقات متغايرة، تعلق الروح بالبدن في الرحم يعني يكون حيا ويتحرك ولكن تعلق آخر، تعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا حال النوم يكون حيا وهو نائم، والنوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو موت لكن موت دون موت. الثالث تعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا حال يقظة، يعني أكمل من حال النوم ومن حاله في كونه في رحم أمه. الرابع تعلق الروح بالبدن في القبر وهو البرزخ، وهذا حالتهم أخرى، حياتهم أخرى وتعلقهم. الخامس تعلق الروح بالبدن بعد بعث الأجساد إما في الجنة وإما في النار. ولا شك أن كل حال من هذه الأحوال الخمس تختلف عن الأخرى، أدلة ذلك كثيرة. قوله في هذا الحديث: وما يعذبان في كبير إنهما لا يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير. قال الحافظ: قوله في كبير شاهد على ورود في للتعليل، وهو مثل قوله: عذبت امرأة في هرة، اتفق عليه. وما يعذبان بعلة كبير، في هنا سببية، ما يعذبان بسبب كبير. ثم قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقول الله تعالى: لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وقوله فيما أخذتم أي في بسبب ما أخذتم عذاب عظيم، ففأت الفأت لسببية في تكون بمعنى التعليل معنى السببية، كقول عذبت امرأة في هرة، ولها معاني أخرى. ففي هذا الحديث: وما يعذبان بسبب كبير، سبب شيء كبير. ثم جاء الاستثناء: بلى إنه لكبير. وقولهما يعذبان في كبير في رواية البخاري 216: بلى إنه لكبير، وبرقم 6055 من كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قال النووي في توجيه ذلك: فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، أي من كبائر الذنوب، فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: قوله ما يعذبان في كبير له تأويلان، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، أي في زعم صاحبي القبرين سبب لهم هذا التساهل إلى أن تساهل في النميمة وفي عدم تنزه من البول حتى وقع في هذا. والمعنى الآخر أيضا: وما يعذبان في كبير اجتنابه، كان ممكن لهما اجتناب هذا الشيء وليس بكبير عليهم اجتنابه، من السهولة أن يتنزه من البول ويجتنب النميمة. زاد أيضا: وما يعذبان في كبير، أي على أنه ليس من أكبر الكبائر، بكبير ليس بأكبر الكبائر، ولكنه من كبائر الذنوب التي الكبائر تنقسم إلى كبير وإلى أكبر، فليس هذا الكارثة الكبيرة من أكبر الكبائر. المعنيان الأوليان توجيها الأولان صحيحان، ليس بكبير اجتنابه أو ليس بكبير في حد زعمهما، بحيث أنه سبب لهما ذلك التساهل بزعمهما ذلك فتساهلا فيه. قال القاضي عياض: ليس بأكبر الكبائر. وبنحوه قال ابن الملقن في الإعلام، قال: أنه فعل هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها والله أعلم. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وأيضا تنجس، وأيضا الريح البطالة يلزم منه كونه لا يتنزه، وأيضا الشك يبقى في تشكك، فإن عامة الوسواس منه كما في حديث عبد الله المغفل تقدم في حديث ماضية. فتركه كبير بلا شك، ويعني بطلان الصلاة فتركه أي تركه يتناثر على الجسم كبير بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح. وكل من ألف في الكبائر ذكر فيه النميمة فإنها من أقبح القبائح. وقوله بلى إنه لكبير في الرواية الأخرى وإنه لكبير، قال الحافظ يحمد أنه ظن أن ذلك غير كبير فأوحى الله إليه في الحال بأنه كبير، قال مستدركا بلى إنه لكبير. هذا قول كم رقمه؟ رابع. من يعيد أربعة؟ نعم. تساهل أنه من الكبائر،
والثاني أنه كبيرة من الكبائر، يعني ليس من أكبر الكبائر،
والثاني أنه ليس من أكبر الكبائر وإنما من أحد الكبائر،
والثالث
هذا نزل في المال أنه كان قال بلى ليس بكبير ثم أروح الله إليه أنه كبير. والرابع ليس بكبير اجتنابه، سهل اجتنابه، اجتنابه سهل، التنزه من ذلك وبعد عن النميمة إلى حفظ الإنسان لسانه وهكذا. هذه أربع معاني في هذا في توجيه هذه الكلمة. طيب المعنى الذي ذكره الحافظ أنه ممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعذبان في كبير ثم أوحى الله إليه بلى إنه لكبير فأخبرهما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبل غير مدبر تكفر عني ذنوبي؟ قال نعم، إذا قتلت وأنت مقبل غير مدبر صابر محتسب. ثم ولى الرجل فقال فدعاه فقال إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك عن الله. فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل جبريل إضافة كلمة أو بيان كلمة من هذا. ومن هذا الباب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فكان قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم نزلت بعدها غير أولي الضرر، يعني بيان على أنهم أولئك مستثنون أهل الضرر. فهذا الاستثناء قول جيد، قول الحافظ هذا أنه كان قال له ما يعذبان في كبير فنزل جبريل وأخبره أنه كبير من كبائر الذنوب، إضافة إلى المعاني الأولى. قوله أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي السعي بالإفساد بين الناس، سعي بالكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد من واحد إلى آخر. هذا ديدا النميمة وشأنها، ولهذا كانت أشد من السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العظه، هكذا جاءت الرواية في لفظ العظة أي النميمة القال بين الناس، قال أهل العلم العظه القطع، يسبب القطيعة والانفصال من الأخ عن أخيه والوالد عن أبيه والمرء عن زوجه والجار عن جاره وما إلى ذلك بسبب النميمة، بل قد تسبب النميمة أشد من ذلك، وهي إغار الصدور وإشاعة العداوة والبغضاء وتقويض بنيان الأخوة ودعائم المجتمع، تقويض دعائم المجتمع وربما أدت إلى الفتن والحروب. فكم من قبيلة مع قبيلة تتحارب على وشايات مكذوبة، وكم من إنسان يساء به الظن على وشايات مكذوبة وحش الفراق والطلاق على وشايات مكذوبة وغير ذلك من الفتن. فالنميمة هي نقل عند اللغويين وحتى شرح الحديث وحتى من عند سائر أهل العلم نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد وعلى جهة الشر. وقد نمى الحديث ينمه بكسر النون وضمها ينمه ينمه وتشديد الميم، وهي من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، في لفظ قتات سمى النمام قتات. وقد يفسد النمام في يوم أو في ساعة ما لا يفسد الساحل في سنة، هكذا يقول أهل العلم بسبب كلمة وإغار الصدور وتضييق الأحوال وإشاعة الشر. وذكرها الذهبي في الكبائر، وذكرها أيضا الهيتمي في الزواجر لما ترتب عليها من كبائر الذنوب أو من الإثم. والذين صنفوا بالكبائر منهم من حصرها على سبع أو من أهل العلم من صنف أو من ذكر لحديث سبع موبقات، ومنهم من حصرها على نحو السبعين كما فعل الذهبي والكتاب ثابت إليه كتاب الكبائر، ومنهم من زاج عليها إلى 400 وأكثر من 50 كما فعل الهيتمي في الزواجر. هيتمي هذا فقيه إلا أنه أشعري وعنده نقمة على شيخ الإسلام شديدة كما تراها في كتاب الزواجر شدة وفي شرحه لكتاب الشمائل الذهبي. نعم، ومنهم من يعني زاد في ذلك إلى أنها ليس لها حصر، وأنها كل ما توعد عليها بإثم أقصد بالنار أو بغضب أو بلعنة أو بوعيد دخلت في ذلك النميمة اتفاقا، كلهم متفقون على إدخالها أنها من الكبائر لما فيها من الأضرار. ولأن النمام ذو وجهين، يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، فيظهر لهذا أنه معه وبوجه أنه رفيق به وأنه مشفق عليه من ذلك، وقد قال فيه ذلك غيور عليه من ذلك الكلام، ويأتي هذا بوجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. فاشتمل في النمام أنه مفسد وأنه ذو وجهين وأنه أيضا ساعي بالفتنة وأنه قتات وعدة مفاسد أضرار. هذا الذي ذكرناه إشارة إلى أنه يجب إنكار النميمة. فإن سمعت من نماما لا تصغي إليه، بل الواجب نصحه، لأن المنكر الواجب إنكاره بقدر ما يستطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. فإن لم تستطع فإنكر ذلك بقلبه، وإلا فقل اتق الله دع هذا. هذا وإذا كان الذنب، وهذا شهد الشدة في النميمة في مواطن كثيرة في سائر المواطن، فكيف إذا كانت في حرم الله؟ وبعض الناس يتساهل يظن أن ارتكاب المعاصي في الربا في الزنا في كذا في كذا من الأمور في حرم الله، لكن النميمة يقع فيها بسهولة. والذنب في والنميمة في حرم الله كسائر الذنوب في حرم الله شديدة، وإن لم تكن مضاعفة السيئات ما تضاعف، ما تصير السيئة عشر أبدا، ولكن تصير سيئة عظيمة، إنما تضاعف الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وإن لم يكن نيته قد يكون مغفلا عنه، إن كان جاهلا بالحكم فيعلم، مثل هذا لا ينبغي أن يجهله الإنسان. طلب العلم فريض على كل مسلم، يجب أن يتعلم أن هذا لا يجوز، ولكن نقل الكلام من جهة إلى أخرى الأصل فيه الفساد، إن كان له نية في ذلك فهو فساد، وإن لم يكن له نية فهو فساد، ويزداد إثمه على قصده على سوء قصد، وإلا فالإفساد محرم، واجب أن يتعلم إن كان يجهل هذا الحكم. نعم، هو يطلق عليه نمام يفسد ونفي الصالح وغيرها نمام، لكن أفسد أو لم يفسد، النقل من هذا إلى هذا مفسد، قصد أو لم يقصد، إن قصد ازداد إثمه، وإن لم يقصد ذلك فإنه لا يجوز له نقل الكلام ويجب أن يتعلم إن كان لا يعرف حكمها. وقوله أما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله في صحيح مسلم لا يستتر، لا يستتر منهم من حملها على أنه في حال بوله يتعرى يتكشف لا يتستر أمام الناس، هذا محرم من أدلة أخرى لا من هذا، إن هذا لا يحتمل هذا المعنى هنا على الصحيح، لكنه محرم في أن بني إسرائيل كان يغتسل عراه، وكان نبي الله موسى ستحيا ستيرا وكان يغتسل مفرده، وهذا من سنن الأنبياء الستر، وقد ذم الله بني إسرائيل على ذلك الفعل، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ونهانا أن نكون مثلهم. ومن جانب آخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يغتسلون عراه أو كانوا عراه فقال سبحان الله لا من الله استحيوا ولا من الناس ستروا. ومن جانب آخر أن ستر العورة واجب، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والحفظ يشمل الحفظ عن المعاصي والحفظ عن التكشف. فمن هذه الأدلة قوله لا يستتر من بوله إضافة حسب قول من شرح على هذا المعنى إضافة إلى ذلك، وإلا فالصحيح في معناها في هذا الموضع بالذات مبين بقوله لا يستبرئ، لا يستتر أي لا يجعل بينه وبين بوله وقاية بل يثرثر به على نفسه. وهكذا في أبي داود وفي المستخرج لأبي نعيم كان لا يتوقع من بوله، وعند البخاري في 6 مواضع من صحيحه منها 216 لا يستتر، قال حافظ كذا في أكثر الروايات بمثنتين لا يستتر تاء أو تاء مثنتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، قال النووي فيه 3 روايات يستنزه ويستبرئ ويستتر، قلت الرابعة لا يتوقع، 4 روايات كلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ولا يتحرز منه، عدى هذه الروايات كلها لا يتجنب البول لا يتحرز منه وبالأخص من بوله، أما من بول غيره فمن باب أولى. أجاءت رواية لا يستنزه من البول منهم من حملها على سائر الأبوال حتى أبوال ما يعقل لحمه، وهذا غلط، هذا غلط سيأتي بيان ذلك. قال الحافظ وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر لا يستتر على يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع في على كشف العورة لاستقل الكشف السببية، وطرح اعتبار البول طرح فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يثبت فيها خوض، فإن نبت فيها ثبت فيها فهي سحن. هذا معنى آخر خاص قلت أدلة كشف العورة أدلة أخرى من قوله تعالى قول المؤمنين ذكرنا منها قوله من بوله، قال البخاري لصاحب القبر كان لا يستنزه من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، قال الحافظ ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول أي بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون في حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها، أبوال الإبل أبوال ما يأكل لحم الحيوانات طاهرة عند عامة أهل العلم، فليس هذا داخل أنه لا يستتر من أبوال ما يأكل لحمه، ولكن من بوله مبين لتلك المعاني. شرب النبي صلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب بول الإبل لأولئك العرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها خاصة في ذلك التداوي، وهكذا لا يزال الناس يدوسون الذرة بمواشيهم، ولا يزال الحمام يذرق على الناس وهم في الحرم وفي غيره في المساجد وغير ذلك، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وليس معناه أنه لا يبول لا يحصل شيء من ذلك، طاف راكبا على بعيره ودخل ببعيره في حرم الله وسعى عليه أيضا كما جاءت الرواية، وأمثال ذلك الأدلة تدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه وطهارة أيضا روث ما يؤكل لحمه، ذكر ذلك شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في كما في الفتاوى منها ما ذكرنا. له بقية في العشير والجريدة التي حمل بعضهم المعنى على أنه يشرع لكل إنسان يتخذ جريدة على القبر، بعضهم يتخذ رياحين على القبر شققها جريدتين حديث، والحقيقة أن هذا ليس بمشروع وأنه من البدع، وجاء بريدة رضي الله عنه أنه فعل ذلك وقالوا هذا اجتهاد منه، والخلفاء الراشدون ومن عداه من الصحابة ما كان يفعل ذلك ولا يرونه، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعله بشفاعتي، يعني كانت بخصيصة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه استرسال في غيره. وصار من ديدن الكافرين الزهور والرياحين وما إلى ذلك، صار هذا من التشبه بالكافرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعله في سائر القبور، في سائر القبور فعل في ذينك الكبرين بوحي من الله عز وجل وبإطلاع من الله سبحانه له أنهما يعذبان.